العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس في باب بيان كثرة طرق الخير في كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. إنه خلق كل إنسان من آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الله الله الله. فيما مضى الروايات التي أوردها الإمام النووي رحمة الله عليه كانت تعدادا لنماذج خاصة تدل على كلياتها العامة، أو نماذج جزئية تدل على مجموعاتها الكلية، لكن في هذه الرواية يعدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع أبواب الخير 360، يعدد أنواع، وكأنه بهذا صلى الله عليه وسلم ينقلنا من فكرة مجملة إلى تطبيقاتها العملية. لم ينقل لنا في هذا الحديث 360، لكن عدد. لكن الذي ذكر في هذا الحديث جزء منه يتعلق بالحال، وجزء منه يتعلق بالأفعال، وجزء منه يتعلق بالأقوال. فالذكر يرتقي به حال الإنسان، لأن الغفلة تزول عنه بالذكر، والخدمة هي نوع من أنواع القربات العملية البدنية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق بالتعلم والتعليم والدعوة، وهي عبادة مظهرها قولي. ما المناسب بين ذكر مفاصل الإنسان ويعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير بعدد مفاصل الإنسان؟ كأنه يقول للإنسان: اشتري كل مفصل من ربك ليكون عتيق ربه من النار. فكل عضو من أعضاء الإنسان ظرف مكاني ومحل، قد يكون هذا الظرف والمحل كأسا للكدر، وقد يكون كأسا للطائف والأنوار، قد تكون اليد كأس نور وقد تكون كأسك درع، قد تكون الرجل أو الفرج أو البطن أو العين أو الأذن أو اللسان أو الرأس أو الصدر، قد يكون كل جزء من الإنسان ظرفا ومحلا لكدر أو لنور. فإذا انضبط بميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله ومعاملاته وأخلاقه وأحواله، يرتقي يوما بعد يوم، وتبتعد المسافة بينه وبين نار جهنم، ويرتقي في الجنان، جنان الخلد وجنان عدن وجنان القرب. جنة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك. قد يقع الإنسان في خسارات كثيرة بسبب غيبة، قد يقع بسبب إساءة معاملة مع أبيه أو أمه، قد يقع بسبب أذى لإخوانه، خسارات، والذي جمعه يزول. الأحوال التي جمعها والتي صارت وصفا نورانيا له يفقدها بذنوب القلب. فإذا صار لديه حال اليقين أو حال المراقبة أو حال الخشية، ثم وقع في حسد أو بغض أو حقد أو حتى غيبة قلبية، نعم الغيبة القلبية ناتجة عن امتلاء القلب بصور الأكوان، حتى لو لم تظهر الغيبة على اللسان، غيبة القلب تدل على وصف ظلماني. لذلك قال ربنا سبحانه: إن بعض الظن إثم الظن قلبي، وقال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. القلب يقع في الإثم، وقال: تشابهت قلوبهم، فيخسر حالها بسبب الذنب القلبي، ويخسر الحسنات والدرجات بسبب الذنب الحسي. الأفعال والأقوال يرتقي بها في الدرجات، فلا يخسر الدرجات إلا إذا وقع في الأقوال والأفعال المحظورة. لكن يهمنا في سلوك طريق التصوف أن لا يخسر الأحوال. فإذا أكرمه الله تعالى بحال رضا أو بحال مراقبة أو بحال شكر أو بحال زهد وإعراض عن الخلق والأغيار أو بحال مشاهدة أو بحال أنس أو بحال محبة، ثم وجد بعد ذلك خسرانا فرأى نفسه رجع، بعد أن كان ربانيا صار دنيويا، صار ماديا، صار حسيا، عليه أن ينظر إلى ذنوب القلب. أنت بما سقيت شارب من رحيق أو كذا. فلا يخسر الإنسان حالا إلا بذنب قلبي، لأن الحق إذا أعطى لا يسلب، حق إذا أعطى لا يسلب. وأحسن قاعدة تسلم بها ويسلم قلبك ويسلم لك حالك وتبقى محافظا على أحوالك، قاعدة التي ذكرها الصوفية: تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك تصفر بسلامة رأسك. بمعنى أن قلبه لا يبصر إلا عيوب نفسه، إذا رأى بقلبه عيوب غيره فتكدر قلبه بسبب هذه الرؤية، عليه أن يفهم أنه خرج عن قاعدة القوم: تشرع في نفسك وتحقق في أبناء جنسك. لذلك تكدر قلبه. هل انتهينا من رؤية عيوب النفس حتى ننظر إلى عيوب غيرنا؟ ننظر إلى الخلق فنراهم عيال الحق. بارحة كنا في جلسة وتأملنا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قلت كلما اجتمعت بشخص اسأل نفسك هل هو من الناس، بقطع النظر عن أي اعتبار آخر، هل هو من الناس؟ إذن أنت لو أخرجت، لو أرسلت، له بعثت، له كيف تنظر بهذا المنظار ولا تقدم إليه خيرا ولا تقدم إليه نفعا؟ قد تقول إنه أضر بالمسلمين، أضر بالإسلام، من هذه العبارات التي يحفظها بعضهم. نقول ماذا تجد من الإضرار أكثر من إضرار السحرة الذين اجتمعوا لنصرة فرعون، لكن وعظهم موسى عليه الصلاة والسلام وصاروا أولياء الله. أخرجت للناس. إذن علينا أن نجنب قلوبنا النظر إلى عيوب الناس، لأن القلوب لا تنظر إلا إلى الحقيقة. العين معليش، العين إذا نظرت ما هو ممنوع، لأن العين ميزانها الشريعة، لكن القلب متعلق بالحقيقة. في القلب لا يضع ولا غبار، القلب ما فيه إلا الله أبدا، توجه بقلبه إلى الله. ما كذب الفؤاد ما رأى، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جنبنا قلوبنا النظر إلى الخلق كيف ننظر إلى عيوبهم؟ صاحب الحكم قال: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآة، يعني ذوات الأكوان. كيف إذا تجاوزنا من ذوات الأكوان إلى عيوب في ذوات الأكوان؟ ما هذا التدقيق؟ القلب الذي يكون فيه من ذوات الأكوان لا يشرق، لأن القلب ممنوع أن يرى في مرآته إلا تجلي الحق. تشرع في نفسك، دقق على نفسك وتحقق في أبناء جنسك. بعينك لا مانع أن تنظر فتميز بين ما هو محبوب ومرضي وبين ما هو مكروه لا يرضاه مولاك. نعم، الغضب بسبب تعظيم شعائر الله ما هو ممنوع، بمعنى إذا أساء أحد الناس إلى قرآنك فتتقرب إلى الله تعالى بالغضب، وهذا من تقوى القلوب، لكن لا يمنع أن تدعو إلى الله مع وجود هذا، لا يمنع. لكن المصيبة عندما تشتغل قلوبنا بالعيوب، وأكبر مصيبة عندما تشتغل قلوبنا بعيوب إخواننا، هذا ما عاد في خير خلاص، ما عاد في عنده دعم أبدا. إذا القوم يمنعون اشتغال القلوب بذوات الأكوان من باب أولى بعيوب ذوات الأكوان، لكن الذي يجتاز كل الحواجز فيضع في قلبي عيوب إخوانه، يعيش بقي له خلاص، هذا صار ليس له من مقام الخصوصية شيء، قد طردته الخصوصية من بلادها، لم يعد له مكان في بلاد الخصوصية خلاص. يحتاج إلى توبة وصدق توجه وتصفية بالتوحيد ومحو صور الأكوان والنظر بالمحبة إلى أهل النسبة، نسبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه النسبة لها درجات، كلما زادت نسبة أخيك إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله عظمته أكثر، وكنت له ذليلا من أجل الله. هذه القواعد، إذا نسينا القواعد على الطريق السلام والسلام. فاتحة.